الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فإن الحديث عن أشراط الساعة لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة أمر مهم، وذلك من جهات عدة، منها أن العلم بأشراط الساعة من الإيمان باليوم الآخر، ومنها أن العلم بأشراط الساعة يجنب الإنسان كثيرا من الفتن، لا سيما فيما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى والكبرى. فقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن الدجال يخرج فيتبعه كثير من الناس، وذلك كما قال العلماء لبعد عهد الناس من الدين. فينبغي مذاكرة ومدارسة أشراط الساعة والعلم بأخبارها وأماراتها، حتى لا يصاب المسلم في دينه من حيث لا يشعر. وبعد مشاورة مع بعض الإخوة اختاروا كتاب الدكتور يوسف الوابل، ووالده هو المسند المشهور الذي بينه وبين الإمام محمد رحمه الله شخصان فقط في أسانيد الكتب، كان معمرا رحمه الله إلى عام 1418، وأردت أن أدركه لأخذ عنه الإسناد العالي، لكن الله عز وجل لم يقدر ذلك، ولله في خلقه شؤون. هذه الرسالة العظيمة هي رسالة علمية محققة مدققة، وهي رسالة نافعة ستكون إن شاء الله تعليقات عليها يسيرة، وعلى بركة الله نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ يوسف الوابل غفر الله له في كتابه أشراط الساعة، الفصل الأول: تعريف أشراط الساعة. معنى الشرط: الشرط بالتحريك هو العلامة، جمعه أشراط، وأشراط الشيء أوائله، ومنه شرط السلطان، وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده، ومنه الاشتراط الذي يشترطه الناس بعضهم على بعض، فالشرط علامة على المشروط. معنى الساعة في اللغة هي جزء،
يعني الأشراط، أشراط الساعة. عرفنا أن الأشراط جمع، وسميت هذه الأشراط لكونها علامات، فهذه العلامات إذا ظهرت معناها أن المضاف إليه وهي الساعة تكون قريبة، لأن المضاف إليه قد ظهر. نعم.
قال غفر الله له: معنى الساعة في اللغة هي جزء من أجزاء الليل والنهار، جمعها ساعات وساع، والليل والنهار معا 24 ساعة. قال: معنى الساعة في الإصطلاح الشرعي، والمراد بالساعة في الإصطلاح الشرعي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسميت بذلك لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. فأشراط الساعة هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها، وقيل هي ما تنكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة، وقيل هي أسبابها التي هي دون معظمها وقيامها. والساعة تطلق على ثلاثة معان.
على كل حال، أشراط الساعة هذه الكلمة المضافة علم، الآن بعد الإضافة أصبحت علما، وهناك أعلام مضافة مثل عبد الله علم على إنسان. إذا قيل أشراط الساعة فالآن أصبح علامة على علامات الساعة الكبرى والصغرى. نعم.
قال غفر الله له: والساعة تطلق على ثلاثة معان، الأول الساعة الصغرى وهي موت الإنسان، فمن مات فقد قامت قيامته لدخوله في عالم الآخرة. الثانية والساعة الوسطى وهي موت أهل القرن الواحد.
ولو قال لدخوله في عالم البرزخ وهو مبدأ اليوم الآخر لكان أدق، كما قال الله عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فسمى برزخ وسمى يوم البعث.
قال
من مات فقد قامت قيامته، فهذه الساعة ساعته هو.
قال والساعة الوسطى وهي موت أهل القرن الواحد، ويؤيد ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم، قامت عليكم ساعتكم أي موتكم، وأن المراد ساعة المخاطبين.
هذا اصطلاح ثاني، الساعة بمعنى يعني قيامة أهل القرن أو موت أهل القرن أو موت الجيل من الناس.
قال ثالثة والساعة الكبرى وهي بعث الناس من قبورهم للحساب والجزاء، وإذا أطلقت الساعة في القرآن فالمراد بها القيامة الكبرى. قال تعالى يسألك الناس عن الساعة أي عن القيامة، وقال تعالى اقتربت الساعة أي اقتربت القيامة، وقد ذكر الله تعالى القيامتين الصغرى والكبرى.
إذن الساعة إذا أطلقت في القرآن وفي السنة إذا أطلقت فالمراد بها الساعة الكبرى يوم القيامة، فأصبح بهذا الاعتبار أصبحت كلمة الساعة علما من أعلام يوم القيامة، علما اسما من أسماء يوم القيامة. ولذلك في فرق بين الساعة لما تأتي معرفة مطلقة غير منصب على سؤال، وبين كلمة ساعة مضافة أو ساعة نكرة أو الساعة منصب على السؤال. فالساعة مطلقا في الكتاب والسنة القيامة، وأما ساعتكم هذا مخصوص بالإضافة، متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال من مات فقد قام قيامته، فهذه ساعة خاصة.
قال وقد ذكر الله تعالى القيامتين الصغرى والكبرى في القرآن الكريم، فتجده يذكر القيامتين في الصورة الواحدة كما في صورة الواقعة، إنه ذكر في أولها القيامة الكبرى فقال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، ثم في آخرها ذكر القيامة الصغرى وهي الموت فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وذكر القيامتين أيضا في صورة القيامة فقال لا أقسم بيوم القيامة.
يعني في سورة القول واقعة في الأول ذكر قيامة القيامة الكبرى ومآل الناس ومآل الناس بالتفصيل، وفي آخر السورة ذكر الموت ومآل الناس. فأما إن كان من المقربين الآن الحديث عن خروج الروح، فروح وريحان وجنة نعيم، فالآية موافقة لما جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر في الجنة تغدو وتروح، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، حصل له السلامة. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، فدل على أن الموت بعده مباشرة إما نعيم وإما عذاب. نسأل الله لنا ولكم النعيم المقيم في الدنيا والآخرة. النعيم في القبر وعذاب القبر حق عند أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة قد دل على ذلك. فإذا قلنا فلان قامت قيامته ليس معناه أنه يعني يقوم ويحاسب ويجازى كما يجازى يوم القيامة، لا، هذا حساب خاص وفرق بين الحساب الخاص وبين الحساب العام. الحساب الخاص كل إنسان مرغول بعمله ولا يعلم الناس عن محاسبته شيء، أما الحساب يوم القيامة فنسأل الله لنا ولكم الستر والعافية أمام الناس، إلا من ستره الله تبارك وتعالى وجعله في كنف. نعم.
قال غفر الله له، وذكر القيامتين أيضا في سورة القيامة فقال لا أقسم بيوم القيامة وهذه القيامة الكبرى، ثم ذكر الموت فقال كلا إذا بلغت التراقية وهو القيامة الصغرى، وغير ذلك كثير في سور القرآن الكريم مما يضيق المقام عن ذكره. والقيامة الكبرى،
ومما يدل على هذا قول الله عز وجل عن قوم نوح عليه الصلاة والسلام، قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. الآن الكلام عن المؤاخذة بعد الموت، وهذه قيامة خاصة. وما ذكره الله عن فرعون، قال النار يعرضون عليها النار يعرضون عليها غدوا وعشية، عليها يعني على الكفار وعلى أرواحهم وأبدانهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فيه شيء بعد الموت وفي شيء بعد القيامة.
قال والقيامة الكبرى هي التي نحن بصدد بيان أشراطها التي جاءت في الكتاب والسنة. قال الفصل الثاني،
أما أشراط القيامة الصغرى الموت فليس له علامة، فلا يعرف الموت شابا ولا صغيرا ولا كبيرا، فلا تتأملن كثيرا. قد يأتيك الموت غدا وأنت لا تدري، قد يأتيك الموت الليلة وأنت لا تدري، اعمل كأنك تموت غدا بحيث لا تندم على شيء، لا تضيع وقتا تقول بعدين لما أكبر لما كذا لما كذا. واحد من الناس قال لأحد مشايخنا تتعب نفسك هذا التعب، لو استرحت قليلا. فقال تضمن لي البقاء استرحت. هذا كلام عظيم يا أخوان. فالموت الساعة الصغرى ليس له علامة أبدا، فلا يعرف شيبا ولا صحة ولا مرضا. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فينبغي الإنسان لا يغتر. وأما الساعة الكبرى فلأنها قضية عامة جعل الشارع لها علامات عامة لمن عنده علم بالشرع، لأن الله جل في علاه من حكمته أنه لا يؤاخذ عباده إلا بعد العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. فالله عز وجل لا يقيم الساعة إلا بعد أن يري عباده هذه العلامات، لأن المؤاخذة عامة والهلاك عام. نسأل الله جل وعلا الستر والعافية. نعم.
قال غفر الله له. الفصل الثاني، أقسام أشراط الساعة. تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين، أشراط صغرى وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة وتكون من نوع المعتاد كقبض العلم وظهور الجهل وشرب الخمر والتطاول في البنيان ونحوها، وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط الكبرى أو بعدها.
إذن الصغرى أشراط صغرى، هذا التقسيم الأول، وأشراط كبرى. لماذا سميت صغرى؟ هذا السؤال الأول. لماذا سميت هذه الأشراط بأنها صغرى؟ قال العلماء سميت صغرى لأن ظهورها ليست لعامة الخلق، فهي لبعضهم دون بعض، في زمان دون زمان، في مكان دون مكان، بخلاف أشراط الساعة الكبرى فإنها ظاهرة للعيان لكل من على وجه الأرض يومها. هذا وجه. والوجه الآخر أن الأشراط الصغرى سميت صغرى لأن بينها وبين القيامة مسافة، كمسافة الموت بين الصغير وبينه لو عاش كبيرا. يعني لو وضع الإنسان مسافة بين الصغير وبين ما لو قدر له من عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم 60 لوجد هناك مسافة. وعلى كل حال فالشارع قد ذكر للساعة أشراطا وسماها الكبرى، وأشراطا لم يسميها بكبرى فقال العلماء هي صغرى. وهذه الأشراط الصغرى منقسمة إلى ثلاثة أقسام بحسب الظهور، منقسمة إلى ثلاثة أقسام بحسب الظهور. الأول ما ظهر وانقضى كما ذكر المصنف، والثاني ما ظهر ولا زال ظاهرا، الثالث ما سيظهر ولم يظهر بعد. يعني أشراط الساعة الصغرى منها ما يكون قبل القيامة وانتهى، منها ما يكون قبل يوم القيامة بزمن يسير وينتهي أو يبقى، منها ما يكون مع أشراط الساعة الكبرى أيضا يكون موجودا. هذا تقسيم آخر. نعم.
قال غفر الله له: أشراط كبرى وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة الوقوع، كظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. وقسم بعض العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام.
يعني أن أشراط الكبرى سميت كبرى لأنها عظيمة مخالفة لسنن الله الكونية. طلوع الشمس من المغرب أمر عظيم، وخروج الدابة يتكلم الناس أمر غريب وعجيب، يأجوج وماجوج أمر عجيب ونحو ذلك. فهي كبرى لأنها عظيمة وكبيرة جسيمة وأثارها وخيمة على أهل الدنيا. وهذه الأشراط الكبرى قسمها العلماء تقسيما آخر، قال بعضهم إن الكبرى منقسمة إلى أشراط سماوية آفاقية وأشراط أرضية. وقد ذكر الحافظ ابن حجر كما سيأتي أن أول الأشراط الأرضية ظهورا خروج الدجال، وأول الأشراط السماوية أو الآفاقية ظهورا طلوع الشمس من مغربها. ولا يبعد أن يكون خروج الدجال مع طلوع الشمس من مغربها متقاربين، لأنه كما سيأتي أن الأشراط الكبرى إذا وقع أحد هذه الأشراط فإن أختها على إثرها، يعني هي كالسلسلة بعضها متداخلة في بعض، يخرج الدجال يظهر المهدي، يخرج الدجال ينزل عيسى بن مريم، يخرج يأجوج وماجوج، ثم تطلع الشمس من مغربها. نعم.
قال: إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى، الثاني قسم ظهر.
إيش مرة ثانية؟
قال: وقسم بعض العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى، الثاني قسم ظهر ولا زال يتتابع ويكثر، الثالث قسم لم يظهر إلى الآن. فأما القسمان الأولان فهما من أشراط الساعة الصغرى، وأما القسم الثالث فيشترك فيه الأشراط الكبرى وبعض الأشراط الصغرى.
هذا ينبغي الإنسان أن يتعوذ من الساعة يا أخوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدركه يوم القيامة وهو حي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، شرار الناس. لذلك إنسان يستعيذ بالله أن يكون من هؤلاء. نعم.
قال غفر الله له: الفصل الثالث، أشراط الساعة الصغرى. قال: أشراط الساعة الصغرى التي ذكرها العلماء كثيرة جدا.
طيب، قبل الخوض في أشراط الساعة الصغرى بالتفصيل، أحب أن أنبه على قضية مهمة. أرى أن بعض الناس اليوم يخوضون فيها بباطل، وهي تعيين الأشراط الصغرى أو تعيين بعض الأمارات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بعض الناس ويتفلسف. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة وعامة، فما جاء مطلقا وعاما لا يجوز تخصيصه ولا تقييده، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا وعاما، فكيف أنت تأتي وتخصص؟ مثل حديث: بين يدي الساعة 30 دجالون كذابون. فلا يجوز الإنسان يقول هؤلاء 30 1 2 3 4 5 6، لا، إذا ظهر يقول هذا أحدهم، لعل هذا أحدهم، ولا يجزم بعد. لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تقوم الساعة بين يدي الساعة 30 دجالون كذابون، مراد عليه الصلاة والسلام هل تعيينهم، هل مقصود بهذا أي مدعي النبوة؟ هذه أمور بحاجة إلى بحث، ولا ينبغي الإنسان أن يتسرع ويقول مثل هذا الكلام. بل بعضهم يؤلف المؤلفات ويزعم انتهاء عمر أمة الإسلام، وعلى زعمه الكذاب الذي باع آلاف المؤلفات من كتبه على حساب الفقراء والمساكين من المسلمين واستغنى، ألف كتاب هرمج الدوم، وإذا به يقول أن هذه من علامات الساعة موت الملك فهد. وبعدين هذا كله من الدجل يا أخوة. مهندس يدخل في دين الله عز وجل فيتكلم، طبيب يتكلم في دين الله عز وجل، لما؟ هل الباب مفتوح لكل أحد؟ يأتي بعض الناس إلى حديث: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا مع الروم عدوا، يأتي وينزل ويقول هذه القضية في كذا وكذا. هذا لا يجوز يا أخوة، إلا إذا ظهرت وانقضت فيقول العلماء: نعم هذا هو المراد. فينبغي الإنسان أن يخاف الله عز وجل. إذا كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عظيما، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن تقييد كلامه وتنزيل كلامه العام يشبه أن يكون من هذا النوع، وهو الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. يخاف الإنسان يا أخي، يحذر الإنسان، لأن تقييد ما أطلق، تخصيص ما عم، هذا يعني استدراك على الشر. لذلك ما جاء عاما ينقله الناس على صيغة العموم زجرا وتذكيرا وتعليما، ولا يخصصونه بوقايا. يأتي إنسان ويقول: والله المقصود بقتالكم مع الروم عدوا مشتركا أنكم الصدام مثلا. هذا كلام غلط، لا يجوز أن نقول هذا الكلام. يأتي إنسان ويقول أن المقصود بنار تخرج من قعر عدن يعني آبار نفطية راح تحرق، سبحان الله العظيم. لا تقوم الساعة حتى يظهر الدخان، يقول هي دخان حرائق الكويت. يا أخي ما تخاف الله عز وجل تقول هذا الكلام؟ هذا موجود يا أخو، موجود في اليوتيوب ومسجل وتوزع في الوسائل الاتصال، وهناك من يصدق ويطبق. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم العام يبقى عام، وإذا جاء أحد الأفراد العلماء الذين يقولون هذا داخل أو لا. نعم.
قال: وقد ذكرت هنا منها ما ثبت بالسنة أنه من أشراط الساعة الصغرى، وتركت ما لم يثبت في حدود علم قاصر، وذلك بعد النظر في هذه الأحاديث ومعرفة كلام العلماء عليها من حيث الصحة والضعف، أو قد يكون هناك من الأشراط ما هو ثابت ولم أطلع على حديث ثابت فيه، وقد سردت هذه الأشراط بدون ترتيب لأنني لم أطلع على حديث أو أحاديث تنص على ترتيبها، فذكرت أول ما نص العلماء على أنه ظهر وانتهى، ثم تحريت في ذكري لباقي الأشراط بتقديم ما تقتضي الحوادث تقديمه على غيره، فمثلا ظهور الفتن مقدم على قبض العلم لأن الفتن ظهرت في عصر الصحابة، وقدمت قتال الروم على فتح القسطنطينية لأن الخبر جاء بذلك، وجعلت فتح القسطنطينية مقدما على قتال اليهود في زمن عيسى عليه السلام لأن فتحها قبل ظهور الدجال، ونزول عيسى عليه السلام يكون بعد ظهور الدجال، وهكذا. وبعض الأشراط
فهنا سؤال مهم، لما اختصر المصنف على أشراط الساعة الصغرى من السنة؟ لأنه لم يأتي في القرآن ما يدل على أشراط الساعة الصغرى نصا. نعم جاء ما يفهم بالاستنباط، والمصنف إنما أراد الاقتصار على النص، وليس في القرآن الكريم ما يدل على أشراط الساعة الصغرى نصا، وإنما في القرآن ما يدل على أشراط الساعة الكبرى نصا، كما قال عز وجل عن عيسى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، وكما قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وكما قال الله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فهذه أشراط ذكرت في القرآن الكريم. نعم.
قال: وبعض الأشراط يقتضي ذكره في الأخير لأنه لا يظهر إلا بعد الأشراط الكبرى، مثل هدم الكعبة على يدي الحبشة وظهور الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. ومما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من أشراط الساعة قد ظهرت مباديها من عهد الصحابة رضي الله عنهم وهي في ازدياد، ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض، والذي يعقبه قيام الساعة هو استحكام ذلك، فيكون مثلا قبض العلم لا يقابله إلا الجهل الصرف، ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أهل الجهل، وقس عليه غيره من أشراط الساعة. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن بعض الناس يفهم من كون الشيء من أشراط الساعة أنه محذور وممنوع، وهذه القاعدة غير مسلمة.
قبل الخوض في هذه المسألة نقول إن أشراط الساعة الصغرى يعني أو بعض الأشراط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كون مبادئها ظهرت لا يعني ظهورها بالكامل، فمثلا قبض العلم، قبض العلم يكون شيئا فشيئا، فبموت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قبض العلم، كما قالت أم أيمن: إني لا أبكي إلا أن الخبر السماء قد انقطع. فلما انقطع خبر السماء خلاص الآن ما عندنا إلا العلم الموجود، لن يأتينا علم آخر، وهذا العلم الموجود قد نفهم منه صوابا وقد نخطئ. ثم موت العلماء شيئا فشيئا. فإذا المقصود بأشراط الساعة هو عكس هذه الأشياء، قبض العلم يعني تماما بحيث ينطبق الجهل ظهورا، وما هو معناه لا يوجد علماء، لا يوجد علماء لكن مغمورين، لا أحد يسمع لهم، يكونون في الانعزال، لا أحد يبالي بهم، ونحو ذلك من الأمور. هنا السؤال يقول: أليس موت النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وقد ذكر في القرآن؟ ذكر في القرآن موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر أنه من أشراط الساعة. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن ما قال أن هذا من أشراط إيش الساعة. ولذلك أنا قلت أن المصنف إنما ترك أشراط الساعة الواردة في القرآن لأنها ليست نصية، إنما استنباط، فهم العلماء ذلك بدلالة السنة، فلذلك الاكتفاء بالسنة هو المتعين. نعم. نعم سيأتي في قوله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، هل المقصود بانشقاق القمر انشقاق القمر الذي هو آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع من المفسرين يقولون المراد بانشقاق القمر ما حصل في حياته صلى الله عليه وسلم يوم أن كان في مكة قبل وروده المدينة، لكنهم يقولون أن الواو هذه واو استئناف وليس فيها الدلالة على أن هذه من علامات الساعة الصغرى. على كل حال المسألة ليست مسألة قطعية، والمصنف رحمه الله إنما يذكر على الأمور التي هي نص. نعم.
قال غفر الله له: ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن بعض الناس يفهم من كون الشيء من أشراط الساعة أنه محذور وممنوع، وهذه القاعدة غير مسلمة، فإنه ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما، فإن تطاول الرعاء في البنيان،
يعني هذه القاعدة ليست متعلقة بالأشراط فقط، لا، هذه قاعدة أن الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نصدقه، نصدق الخبر، ثم هل هذا الذي أخبر به محرم أو جائز أو واجب، هذا يرجع فيه إلى الأدلة الأخرى، لأن هذا خبر لم يتطرق فيه إلى الحكم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا مع الروم، هل معناه يجب أن نقاتل مع الروم؟ هذا ما يقول به أحد من أهل العلم. هل معناه يحرم أن نقاتل مع الروم؟ ما قال به أحد من أهل العلم. هل معناه يجوز أن نقاتل مع الروم؟ إذن المسألة الحكم يا إخوان، الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في أشراط الساعة أو في ما يخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون، هذا لا يلزم منه التعرض للحكم. التعرض للحكم إنما يستنبط من أدلة أخرى أو من نفس الدليل، لكن بدلالة أخرى ليست بدلالة مجرد الخبر. ولذلك يخطئ من يظن من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن شيء من أشراط الساعة أن هذا معناه أنه محظور أو محرم، هذا ليس بصحيح مثل ما بيّن المصنف في الأمثلة. نعم. إيش قال؟
قال: فإن تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال
وفشو المال
وكون 50 امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلا شك، وإنما هذه علامات، والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك، بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره، والله أعلم. والآن حال الشروع في ذكر أشراط الساعة الصغرى، وهي
هذه فائدة جميلة يا أخوان، أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ليس كله مذموم ولا كله مباح، إنما يستفاد الذم والمدح من قرينة أخرى مع الخبر أو من دلالة أخرى. فمثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يفشو الجهل ويقبض العلم، هذا خبر الآن. إذن ما الذي نستفيد من هذا الخبر؟ الحرص على طلب العلم، الحذر من الجهل، هذا الذي نستفيده، لكن بدلالة أخرى. نعم.
قال: والآن حال الشروع في ذكر أشراط الساعة الصغرى، وهي كما يلي: أولا، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن بعثته دليل على قرب قيام الساعة وأنه نبي الساعة. ففي الحديث عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه فيمدهما. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت
بإصبعيه، يعني السبابة والوسطى، هكذا يمدهما، يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني مقرنين. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، قال: وضم السبابة والوسطى،
ضمهم هكذا. نعم، يعني دلالة الاقتران. نعم.
قال: وعن قيس بن أبي حازم عن أبي جبيرة مرفوعة: بعثت في نسم الساعة، فأول أشراط الساعة
في نسم الساعة، يعني في النفخ الأول من بداياته، ومما يدل على ذلك من القرآن أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. فهذه الآية أيضا دليل على أن آخر الأنبياء بعثة مأمور به الأنبياء السابقون أن يؤمنوا به، فهذا دليل أيضا لكن ليس صريحا. نعم
شيخ، أقرأ تحشية نسم الساعة.
قال
ابن الأثير: هو من النسيم أول هبوب الريح الضعيفة.
نعم.
أي بعثت في أول أشراط الساعة.
نعم. نسمة الشيء نفخته، روحه ريحه. نعم. ابن الأثير ثلاثة، واحد منهم من أئمة القراء، هم أخوان ترى. أبناء الأثير ثلاثة: المقرئ المشهور، واللغوي المشهور، والمحدث المشهور. نعم.
قال: فأول أشراط الساعة بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الأخير، فلا يليه نبي آخر، وإنما تليه القيامة كما يلي السبابة الوسطى، وليس بينهما أصبع أخرى، أو كما يفضل إحداهما الأخرى ويدل على ذلك، أو كما يفضل إحداهما الأخرى ويدل على ذلك رواية الترمذي.
كيف يعني؟ ما فهمت. أنا ما فهمت. أنت
بين رواية الترمذي.
طيب.
قال: ويدل على ذلك رواية الترمذي: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار أبو داود بالسبابة الوسطى، فما فضل إحداهما على الأخرى.
جميل. هذه رواية الآن دلت على غير صورة الاقتران، دلت على ماذا؟ لما أشار بالسبابة والوسطى فما يفضل أحدهما على الأخرى، يعني مدة يسيرة، كما أن الوسطى طولها أكثر بقليل عن السبابة، فكذلك الفرق بيني وبين القيامة يسير ويكون على إثري. عن الآلفة مننا.
قال: وأشار أبو داود بالسبابة الوسطى، فما فضل إحداهما على الأخرى. في رواية مسلم قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى، فلا أدري
أي كزيادة أحدهما على الأخرى. فضل هنا بمعنى الزيادة، كزيادة طول أحدهما على الآخر، كزيادة طول إحداهما على الأخرى. نعم.
قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى، فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة.
على كل حال، سواء قاله عن أنس أو فسره قتادة، تفسير الصحابة حجة على من بعدهم، وتفسير التابعين حجة على من بعدهم إذا لم يخالف. هذه قاعدة من قواعد العلم، ينبغي الإنسان يدرك أن الصحابة إذا فسروا الشيء ما لنا إحنا نجي نستدرك عليهم، وإذا التابعي فسر الشيء ولم يستدرك ما لنا أن نستدرك عليه. نعم.
قال القرطبي: أولها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي آخر الزمان، وقد بعث.
مرة ثانية. قال القرطبي.
قال القرطبي: أولها النبي صلى الله عليه وسلم.
أولها أول أشراط الساعة. نعم.
لأنه نبي آخر الزمان، وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الثاني.
طيب، ها هنا سؤال أورده بعض الشراح: كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان؟ نقول: ينزل تابعا ولا ينزل نبيا. ومما يدل على أنه ينزل تابعا وليس نبيا، يعني لا يأتي بدين جديد، هو نبي لكن لا يأتي بدين جديد، إنما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة، لا يخالفه علم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يكسر الصليب ويقتل الخنزير. إذن لا بد أن يفعل هذا. لا، وهو لما بعث ما كان مأمورا أن يقاتل. لما كان عيسى عليه الصلاة والسلام لما بعث الأول، لما صار نبيا، ما أمره الله بقتال اليهود ولا بقتال الرومان، وفي آخر الزمان هو يتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل الدجال ويقاتل أهل الكفر ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. هذا هو أحسن جواب. نعم.
قال الثاني: موت النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، موت النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. الحديث: فقد كان موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين، فقد أظلمت الدنيا في عيون الصحابة رضي الله عنهم عندما مات عليه الصلاة والسلام. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. قال ابن حجر: يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب. فبموته صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه. فبموته صلى الله عليه وسلم
الذي جاء في حديث أنس، هذا الحديث مختلف فيه، والصواب أنه حديث حسن إن شاء الله. هذا الحديث النور الذي فيه هو مثل النور الذي جاء في القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وليس فيه دلالة على ما ذهب إليه بعض غلاة المتصوفة من أنه عليه الصلاة والسلام نوراني وليس جثمانيا، فهذا كلام من أبطل الباطل. فإنه عليه الصلاة والسلام ولد بين أبوين ونشأ بين أبوين وعاش وهو أحد أبناء آدم وله ظل صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث ليس فيه دلالة إلى ما ذهب إليه هؤلاء غلاة المتصوفة الذين يزعمون أنه نوراني. هذا يخالف القرآن. القرآن يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم إني ملك. إذا ليس نورانيا، من النورانيون؟ الملائكة. نعم.
قال: فبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء، كما في جواب أم أيمن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم عندما زاراها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيكي؟ ما عند الله خير لرسوله. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. قال: فقد مات عليه الصلاة والسلام كما يموت الناس، لأن الله تعالى لم يكتب الخلود في هذه الحياة الدنيا لأحد من الخلق، بل هي دار ممر لا دار مقر.
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الله أكبر. أعظم مصيبة للأمة موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبد بمصيبة إلا واستذكر مصيبته في إلا هانت عليه مصيبته. نعم.
قال: كما قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن الموت حق، وأن كل نفس ذائقة الموت حتى ولو كان سيد الخلق وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان موته كما قال القرطبي أول أمر دهم الإسلام، ثم بعده موت عمر. فبموت النبي صلى الله عليه وسلم
والله أمر عظيم، أمر جل. تأملوا معي هذا الشيء العظيم، أن الإنسان الذي يفقد أباه يكاد يفقد صواب، فكيف بالذي يفقد النبي صلى الله عليه وسلم وقد عاش معه، أكل معه، شرب معه، دخل معه وخرج معه. ولذلك لا تلوم عمر لما غاب عن وعيه موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر جلل والخطب عظيم. نعم. الثالث:
قال: وكان موته كما قال القرطبي أول أمر دهم الإسلام، ثم بعده موت عمر. فبموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك. وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فلا تحدثن حوادث من بعده تعنى بهن جوانح وصدور. وقال الصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها: لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكن ما أخشى من الهرج آتيا. قال الثالث: فتح بيت المقدس.
لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، سيكون هذا الدرس أسبوع وترك كما اتفقنا، ويكون الدرس حتى نضبط الوقت بعد الأذان بساعة تماما إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعد الأذان بساعة ولمدة ساعة.
في أسئلة شيخ؟
طيب،
أحسن الله إليك. يقول السائل أو السائلة، يقول السائل: ما حكم الجلوس مع شخص يصدق كلام رجل يدعي أنه المهدي؟ ومن ضلالات هذا الرجل أنه يقول لا توجد شفاعة يوم القيامة.
هو مهدي، بس مهدي الضلال هذا، يهدي الناس إلى الضلالة كما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار.
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار.
الله. آية فرعون. جعلناهم أئمة إيش؟ يدعون إلى النار. هم من المقبوحين. نعم. على كل حال، فالجلوس مع هذا الرجل أمر خطير. لا يجوز مثل هذا الرجل الذي يدعي أنه المهدي وينكر الشفاعة أن يجلس معه، بل هذا الرجل الذي يدعي أنه المهدي يخشى عليه أن يكون عياذا بالله تبارك وتعالى مارقا من الدين. نعم.
يقول لو تصدق الشيخ الجلوس مع من يصدق رجل يدعي منه، ليس مع المهدي.
يعني إنسان يجلس مع من يصدق المهدي، لا تجلس مع من يصدق أنه المهدي، كما لا تجلس مع من يصدق الدجال، لا تجلس مع من يصدق أنه المهدي، إلا إذا كان هذا الجلوس لأجل النصح والبيان، ولعل وعسى أن تهديه إلى الحق، فهذا لا بأس به. نعم.
قال: لو توجهون كلمة في بيان أهمية أشراط الساعة وعلاماتها للعمل.
العمل يا أخوان، أشراط الساعة مهمة جدا، لأنها دافعة للعمل. إذا تيقن الإنسان أن هذه الأشراط واقعة، فحينئذ الإنسان لا يستكين إلى الدنيا ولا يركن إليها ولا يسوف، بل يعجل. والناظر إلى الواقع يدرك أن الساعة قريبة، ولا سيما ساعة الإنسان نفسه، ولهذا لا يسوف ولا يؤخر، بل يعجل بالتوبة والأوبة والاستغفار والذكر والرجوع إلى الغفار، الصلاة والصوم. سبحان الله العظيم، كيف الإنسان يرى هذه الأشراط كلها ظاهرة؟ من الأشياء العجيبة أن بعض الناس أراني مقطع يزعم فيه وكالة ناسا الأمريكية أن القطب يفقد كل 10 سنوات 5% من جاذبيتها، وأن الشمس تطلع من مغربها. قلت: طيب بعدين النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، ما العمل؟ لماذا لا نعمل؟ العمل الآن يا أخي، الآن تنظر إلى هذا الخبر وتضحك يا أخي، هذا ليس بصحيح. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.